الغيب المشتاق وبين الرب الرحيم التواب. فيوم عرفة يوم المعرفة، ويوم عرفة يوم المغفرة، ويوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات على العباد من خالق الأرض والسماوات. وقد قيل: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله قد غفر له فلا حج له. عن جابر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تتوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصف الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة. قال: هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. وروى الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليذن الله عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ أرادوا المغفرة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن ذنوب العظام، إلا ما أري من يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة أن يقودهم. وروى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، يروى عن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره. أيها الإخوة الكرام، سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وجد نفسه فجأة في بطن حوت. كيف دعا الله عز وجل؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء، والدليل فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وانتهت القصة وجاء التعقيب ليجعلها قانونا إلى يوم القيامة مع كل مؤمن، وكذلك ننجي المؤمنين. هل هناك مصيبة أكبر من أن ترى نفسك في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل الأليل، وفي ظلمة البحر، وتنادي وأنت في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ الثناء أيها الإخوة دعاء، والدليل فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وجعل الله هذه القصة قانونا إلى يوم القيامة، وكذلك ننجي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، المؤمن إذا دعا ربه مضطرا فإن الله تعالى يجيبه، لا بحسب حال الداعي بل بحسب رحمة المدعو. والمظلوم إذا دعا الله عز وجل يستجيب له، لا بحسب حال الداعي ولكن بحسب عدل الله عز وجل. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم والمضطر يستجاب لهما ولو لم يتوافر فيهما شروط الدعاء، لأن المظلوم يستجيب الله له لا بحسب حال الداعي بل بحسب عدل الله عز وجل، والمضطر يستجاب له لا بحسب حال الداعي بل بحسب رحمة الله عز وجل. يا رب، حينما قال الله عز وجل لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أحدهم: يا رب، إذا كانت هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كانت هذه رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ أيها الإخوة الكرام، لا يسع الحاجة بعد أن أفاض من عرفات وقد حصل له هذا اللقاء الأكبر وأشرقت في نفسه أنواره واصطبغت نفسه بصبغة الله، لا يسعه وقد ذكر فضل الله عليه عند المشعر الحرام، ذكره وشكره على نعمة الهدى والقرب، لا يسعه وقد عبر تعبيرا رمزيا عن عداوته للشيطان برمي جبرة العقبة، لا يسعه بعد أن لبى دعوة ربه وحظي بقربه ورأى طرفا من جلال ربه وكماله، لا يسعه إلا أن يكبر الله على نعمة الهدى والقبول والقرب. لذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية بعد رمي جمرة العقبة والحلق وبدأ بالتكبير وقال الله أكبر. وغدا نكبر إن شاء الله. الله أكبر أيها الإخوة مع أخواتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هي الباقيات الصالحات في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيها الإخوة الكرام، المرء إذا سبح الله حقيقة وحمده حقيقة ووحده وكبره فقد عرفه، وإذا عرفه أطاعه، وإذا أطاعه استحق جنته، وما عند الله خير وأبقى من الدنيا. الله أكبر أيها الإخوة، نفتتح بها الأذان ويختم بها الأذان ليشعر المسلم وهو يسمع الأذان وهو منغمس في عمله وتجارته أن ما عند الله حينما يمتثل العبد أمره بتلبية النداء أكبر من كل شيء بين يديه مهما يكون كبيرا. ما معنى الله أكبر؟ يفتتح بها الأذان، الله أكبر من كل شيء بين يديك مهما كان كبيرا. والله أكبر نفتتح بها صلاتنا ونرددها في أثناء الصلوات الخمس ما يزيد عن 250 مرة في اليوم الواحد، وقد أصاب بعض الفقهاء حينما عدها أقرب إلى الشرط منها إلى الركن. الشرط مستمر، كيف أن الطهارة ينبغي أن تكون مستمرة، وكيف أن استقبال القبلة ينبغي أن يكون مستمرا. فالتكبيرة عدها بعض الفقهاء شرطا، ينبغي أن تستحضر عظمة الله طوال الصلاة. أيها الإخوة الكرام، والله أكبر نرددها عقب انتصارنا على أنفسنا في عيد الفطر السعيد، ونرددها عقب انتصارنا على أنفسنا وتلبية دعوة ربنا في الحج عقب عيد الأضحى المبارك. وإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والله أكبر يرددها المؤمن السالك إلى الله، فتعني عنده أنه كلما كشف له جانب من عظمة الله، جانب من قدرته، جانب من رحمته، جانب من إكرام الله له، تعني عنده أن الله أكبر مما رأى. الإمام الشافعي يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. مجمل القول أيها الإخوة أن المؤمن مهما ازدادت معرفته بربه فالله أكبر مما عرف. والعبرة كل العبرة لا في ترديد لفظها بل في معرفة مضمونها. والله الذي لا إله إلا هو، وغدا ترددونها جميعا عقب الصلوات الخمس في كل أيام عيد الأضحى المبارك. والله الذي لا إله إلا هو، لو أطعت مخلوقا وعصيت الخالق ما قلتها ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة، لأنك رأيت الذي تطيعه أكبر من الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو أرضيت أهل بيتك وعصيت الله عز وجل ما قلتها ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة، لأنك رأيت واهما أن إرضاء الزوجة أكبر من إرضاء الله. امرأة طلبت من زوجها في عهد الصحابة الكرام من صحابي جليل حاجة لا يطيق تأمينها، قال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أفضل من أن أضحي بهن من أجلك. لو أن إنسانا غش المسلمين وعصى خالق الأكوان، والله ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. لماذا؟ لأنه رأى أن هذا المبلغ مهما كان كبيرا الذي حصله من غش المسلمين ومن ابتزاز مالهم ومن احتيال عليهم أكبر عنده من طاعة الله. لماذا ضعف المسلمون؟ لأن الكلمات التي يرددونها فرغت من مضمونها، لا مضمون لها. هذه الله أكبر لو رددناها كما أراد الله عز وجل والله لأزلنا بها الجبال، لأزلنا بها الجبال. أما حينما نضعف أمام أعدائنا، حينما يقوى أعداؤنا علينا، ما رددناها ولا مرة ولو قلناها بلساننا ألف مرة. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الحج، في بيت الله الحرام آيات بينات مقام إبراهيم، أي أن هناك آيات كثيرة في مقام إبراهيم. من هذه الآيات، آيات كثيرة وجاءت جمعا، من هذه الآيات البينات في مقام إبراهيم أنه أمر أن يذبح ابنه الوحيد إسماعيل وهو في سن الشباب، ولما بلغ معه السعي، فلما وأبوه شيخ كبير وزوجته عاقر، لم يتباطأ في التنفيذ، ولم يدع الله أن يرحم شيخوخته كما نفعل نحن، وأن يعفو عن ابنه، وعلى الرغم من قسوة الابتلاء فقد شرع في التنفيذ أن يقدم الإنسان على ذبح ابنه الوحيد الشاب، والأب شيخ كبير والزوجة عاقر لا تنجب، إنما يفعل هذا يحب الله حبا يفوق الدنيا وما فيها، حبا أعلى من كل حب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا ابتلاء حاد ما كلف به المؤمن، ولكن نستفيد من هذه القصة أنه لو استقبلنا كل حكم من الله بالرضا نأخذ ثواب الطاعة لأمر الله، ويرفع الله عنا القضاء. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. لعل هذه القصة أيها الإخوة لا تفعل فعلها في نفوسنا لسبب بسيط، هو أننا عرفنا النتيجة أن الله فداه بذبح عظيم، ولكن حينما أمره أن يذبح ابنه لم يكن الفداء واردا إطلاقا، لذلك قال إن هذا لهو البلاء المبين. أيها الإخوة الكرام، نستفيد من هذا: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فورب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، وربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. هذا الأمر أيها الإخوة يعد امتثاله أعلى درجة في العبودية لله عز وجل، لكن الله عز وجل يرحم المؤمنين، ما كلفهم بمثل هذا الأمر. كلفهم أن يصلوا، كلفهم أن يغضوا بصرهم، كلفهم أن يصدقوا، أن يكونوا أمناء، كلفهم ما يطيقون، ومع ذلك هم مقصرون. أيها الإخوة الكرام، حينما يقبل المؤمن على تنفيذ أمر الله وهو يرى رؤية قاصرة أن تنفيذ هذا الأمر يضر بمصالحه المادية والمعنوية، لكنه يؤثر طاعة الله والقرب منه على دنياه، عندئذ ينال ثواب الطاعة وسعادة القرب، وبقانون خفي لا نعرفه تتحقق مصالحه الدنيوية في أعلى مستوى. وهذا معنى القول المأثور: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. أيها الأخ الكريم، إذا كلفك مساو لك ند لك، إذا أمرك بأمر تسأله دائما لماذا أفعل هذا، ولكن إذا أمرك الله جل جلاله خالق السماوات والأرض العليم الحكيم الرحمن الرحيم إذا أمرك الله أمرا ينبغي أن تأخذ أمره بالطاعة بمقدار ثقتك في علمه ورحمته وحكمته. فالله جل جلاله لا يريد لنا إلا الخير ولا يقضي لنا إلا بالخير، وكلما قصر الفكر البشري عن إدراك الخير كان الخير أضخم وأكبر، لأن الخير في هذه الحالات أكبر من أن يدركه الإنسان. ما يجري في العالم الإسلامي من قتل وتنكيل وتجويع وإذهاب للثروات، لعل الله سبحانه وتعالى لعل هذه الآية تنطبق علينا معشر المسلمين في شتى بقاع الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولكن لا بد من عودة إلى الله، لا بد من صلح مع الله، لا بد من إنابة إليه، لا بد من أن نقيم الإسلام في بيوتنا، لا بد من أن نقيم الإسلام في أعمالنا، لا بد من أن نستقيم على أمره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، في يوم عرفة ونحن في يوم عرفة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبة جامعة مانعة تضمنت مبادئ إنسانية سيقت في كلمات سهلة سائغة، كيف لا وقد أوتي جوامع الكلم. لقد استوعبت هذه الخطبة جملة من الحقائق التي يحتاجها العالم اليوم الشارد المعذب ليرشد ويسعد. أيها الإخوة الكرام، من فقرات هذه الخطبة الجامعة المانعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيها إلى أن الإنسانية متساوية في القيمة في أي إهاب تبرز. هي قضية تطهير عرقي، قضية ذبح على الهوية، هي من جاهليات هذا العصر. إن الإنسانية متساوية القيمة في أي إهاب تبرز، على أي حالة تكون، وفوق أي مستوى تتربع. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذه فقرة، هذه جاء بها النبي قبل أن يطنطن العالم الغربي بحقوق الإنسان. البشرية كلها متساوية، بأي إهاب، من أي لون، بأي مستوى، من أي حرف. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. مرة قال أحدهم في عهد النبي ابن السوداء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. كان يضع أسامة بن زيد، وكان أسود اللون أفطس الأنف، وضعه في حجره ويشمه ويقدره، وكان حب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصديق رضي الله عنه يضع يده تحت إبط بلال ويقول: هذا أخي حقا. وكان الصحابة إذا ذكروا الصديق قالوا: هو سيدنا. وأعتق سيدنا بلالا. وخرج عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين إلى ظاهر المدينة لاستقبال بلالا، لاستقبال بلال. هكذا الدين. سلمان منا آل البيت: تبت يدا أبي لهب وتب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه أول فقرة في خطبة حجة الوداع. والنفس الإنسانية أيها الإخوة، ما لم تكن مؤمنة بربها، مؤمنة بوعده ووعيده، مؤمنة بأنه يعلم سرها وجهرها، لأن النفس الإنسانية
تدور حول أثرتها ولا تبالي بشيء في سبيل غايتها، فربما بنت مجدها على أنقاض الآخرين، ربما بنت غناها على فقرهم، ربما بنت عزها على ذلهم، ربما بنت حياتها على موتهم، كما يجري الآن في أطراف العالم الإسلامي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، إنما المؤمنون إخوة، لا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. كم دعوة في قصر العدل موضوعها اغتصاب مال من قبل المسلمين بعضهم مع بعض، آلاف الدعاوى أساسها اغتصاب بيت أو أرض أو مال أو شركة أو دكان أو محل أو وكالة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. أيها الإخوة الكرام، فقرة ثالثة من فقرات خطبة حجة الوداع: المال قوام الحياة، وينبغي أن يكون متداولا بين كل الناس، وأنه إذا ولد المال المال، دققوا، إذا ولد المال المال من دون جهد حقيقي يسهم في إعمار الأرض وإبناء الحياة، عندئذ تجمع المال في أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة، عندها تضطرب الحياة ويظهر الحقد ويلجأ إلى العنف، ولا يلد العنف إلا العنف، والربا يسهم بشكل أو بآخر في هذه النتائج المأساوية التي تعود على المجتمع البشري بالويلات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وإن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا، وأول ربا أبدأ فيه أي أسقطه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. الفقرة الرابعة في خطبة حجة الوداع: النساء شقائق الرجال، ولأن المرأة مساوية للرجل تماما من حيث أنها مكلفة كالرجل بالعقائد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، ومساوية له تماما من حيث استحقاقها الثواب والعقاب، مساوية له تماما في التشريف والتكريم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله بالنساء واستوصوا بهن خيرا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ثم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فيقول: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه من أعمالكم، فاحذروه على دينكم، وقد تركتم فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. الأنهار وليكن نهر بردة، له نبع ماء صاف عذب كالزلال، وله مصب مياه سوداء محصرة المجاري، مياه مالحة سوداء قاتمة، إن أردت أن تشرب عليك أن تذهب إلى النبع. ونبع الإسلام الكتاب والسنة، نبع الإسلام ما كان عليه النبي وأصحابه، ما أنا عليه وأصحابي، نبع الإسلام القرون الثلاثة الأولى التي شهد الله لها بالخيرية، وأي إضافة وأي تعديل وأي تبديل وأي حذف وأي تأويل وأي شد للنص وأي لي لعوق النص، هذا من البدع التي ما أرادها الله عز وجل. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أن أصبح الإسلام فلكلورا، رقص 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 في هذا المسجد، أصبح الإسلام فلكلورا، تقاليد عادات ولائم أناشيد، أما كمنهج قويم يهدي إلى الطريق المستقيم، هذا ما ينقص المسلمين. أيها الإخوة الكرام، قال أصحاب النبي بعد أن قال: وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يشير بأصبعه المسبح إلى السماء ثم إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.